صحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته الى واهتدى بهديه الى يوم الدين. يسر إدارة مسجد الفتح ان تدعو اهالي حلوان الى سماع المحاضرات الدينية التي تواظب عليها هذه الجمعية المباركة. وسيشرفنا اليوم فضيلة الدكتور عيسى عبده لإلقاء محاضرة إسلامية، ويسعدنا أن تواظبوا على حضور هذه المحاضرات وأن يكون منظرنا سليما مشرفا للإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد كان بودي أن تكون هناك وسيلة أخرى للاتصال فيما بين الناس وللقيام بالدعوة بخلاف الكلام، ولكن أراد الله جل شأنه أن تمتد هذه المرحلة التي لا نجد فيها فرصة إلا لمتابعة التوجيه والتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. حقا إنه من علامات الرضا ومن علامات التوفيق انتشار المساجد والاكثار من بيوت الله، فهذه منشآت تقوم في الارض هي بيوت الله. ولكن كان بودي ان يقوم الى جانب هذه المساجد منشآت تطبق الشريعة، بنوك لا تتعامل بالربا، مدارس لا تخلط بين البنين والبنات، مدارس تضع الكتاب والسنة في المحل الأرفع الذي يليق بهما. هذا هو الذي أقصده بالمنشآت. فالمنشآت لا تزال قليلة والكلام لا يزال كثيرا، وأنا واحد من الناس الذين دعوا لإنشاء المصارف الإسلامية خلال 20 عاما مضت. حتى فات أوان إنقاذ الكثير من أموال المسلمين، وأصبحنا في زمننا هذا نرى ونسمع أن الأموال التي نهبت من الأمة الإسلامية تكاد تضيع، وهي لا تقل عن 150 ألف مليون دولار. لقد كانت الخطة التي اتبعت لحرمان المسلمين من أموالهم خطة بارعة ومجرمة وضعها خصوم الإسلام. وفي هذه المقدمة أريد أن أبين لكم أهمية المنشآت التي فاتنا أن نقيمها، منشآت للتسقيف كالمدارس، منشآت للتمويل كالمصارف، منشآت للإنتاج كالمصانع والمتاجر والسفن والطائرات، ومصانع الحرب وأدوات الدفاع، هذا كله مفتقد في الأمة الإسلامية. فنحن في موقفنا الحاضر أمة عزلاء بسبب جهالة الذين حكمونا. لا أريد مصر فقط، وإنما أريد البلاد الإسلامية كلها. في العشرات الأخيرة من السنين، أي على أقل تقدير في القرن العشرين الميلادي كله، حكمونا فأضاعونا، ثم اكتشفوا أنهم أضاعوا أنفسهم كذلك. في هذه المقدمة أبين لكم كيف سخر منا الغرب والشرق جميعا. سأجعل الكلام عن طريقة السخرية من عقولنا وعقول حكامنا، سأجعل هذه المقدمة مبسطة جدا. فأذكركم بشيء كلكم يعرفه: الجنيه الذهب 8.5 جرام، وعياره 21 جرام. انا شخصيا شفت جنيهات ذهب كتير واحنا عيال صغيرين، لغاية سنة 30، ما بين سنة 10 و30 كان الجنيه الذهب ده في ايدين ابائنا وجدودنا وامهاتنا زي البرايز، وكان الجنيه الورق اقوى منه، لانه التاجر ما يحبش ياخد الذهب، عايز ورق ويصرفه، فتروح تبيعه في السادة. كنا نركب سوارس ب3 ملين ونروح نبيعه ب97 قرش جنيه الافرنج. فكان موجود، واللي عنده 1000 جنيه توزن 8500 جرام، الجنيه 8.5 جرام، والالف جنيه 1000 وزنة من 8.5 جرام، يبقى 8.5 كيلو ذهب تساوي 1000 جنيه. واللي عنده 1000000، هندخل في اصحاب الملايين بتوع البترول، يبقى عنده 1000 1000، فيضرب 8500 كيلو في 1000، يبقى 8.5 طن في 1000، يبقى 8500 طن، لان 8500 كيلو 8.5 طن لألف الواحد، فالألف ألف ب8500 طن ذهب. في بعض العرب بيموت وقد ترك 100 مليون أفراد و600 مليون. صحيح ان الذهب غير الورق، مش هنغلط بعض، لانه بعد ما الامم الكبيرة تركت قاعدة الذهب، يعني ما تصرفش الجنيه الذهب بالورق، اصبح الجنيه الورق يسوى ربع جنيه ذهب، وفضل ينزل الجنيه الورق لغاية ما بقى مثلا يسوى 7-8 قروش جنيه بتاعنا بالذات. انما الدينار الكويتي مثلا يبقى ربع جنيه ذهب، حط 4 دينار كويتي تاخد جنيه ذهب. فهنسيب الفرق البسيط ده لانه مفهوم، ونشوف ابو 100 مليون ده يجيب ذهب منين علشان يحوشه. هؤلاء المغفلون ظنوا ان هذه الاموال اموالهم، فهل عنده 1000 جنيه يبقى 8.5 كيلو، واللي عنده 1000000 يبقى عنده 8.5 طن. اللي يحط 8500 طن، اللي يحط 8.5 طن في بيته لازم ينذبح، ضروري ينذبح. مين يعتبر؟ تجيله حرامية من بتوع امريكا بدبابات ومستريليوزات ومخابرات وهبابات. ومن هنا نجحت البنوك من القرن 15 وطالع، اصبحت البنوك ناجحة وبدأ حضرات أصحاب الملايين وبدأ حضرات ملوك البترول يأتمنوا بنوك الخواجات أو بعبارة أدق بنوك اليهود لحفظ الدرب. ما هو شيء ملوش أول ولا آخر. ومرت الأيام وكل يوم يستحق ملايين الجنيهات أتاوى عن البترول، وهذه الملايين ما تجيش هنا ولا تيجي الخليج ولا تيجي السعودية، بل تتأيد لصالحهم هناك ويتصرف منها شوية والباقي ينحبس، حتى تراكمت الأرصدة وأصبحت شيئا خطيرا. بقى المسألة بدأت الأول اكتمال، كانوا المسلمين أو كان المسلمون يأتمنون اليهود ويسيبوا عندهم الذهب أو ما يوازي الذهب ولو مع فرق العملة، حتى تراكمت الأرصدة وأصبحت غصة في حلق العالم كله. أصبحت أموال العرب المنتجين للبترول في أوروبا لوحدها 110,000 مليون، 110,000 مليون، وفي أمريكا 40,000 مليون. وأصبح هذا الكم الخطير ظل ثقيل جدا في وجه المعاملات الدولية. إذا كانت مجموعة من الدول تملك كل هذه القدرة الشرائية فإن عملات العالم كلها تهتز، لأنه يكفي إنك تطلب قرشين ويكونوا القرشين دول بيتوظفوا في صناعة أو تجارة ما يقدروش يسحبوهم، يكفي انك تطلب حتى ان البنوك تهتز. واذا اهتزت البنوك فقدت الثقة. يكفي ان يكون هذا التكاثر بالدولار حتى ان قيمة الدولار تهبط. الغرض ادركت البلاد المتقدمة اللي تعرف في الكلام ده اكثر مننا كتير، بدأت تدرك ان حبس الاموال هذه لصالح العرب أصبح أمر خطير، ففكروا في تجميد أموال البترول. يعني إيه تجميد؟ لك 1000 جنيه في البنك تسحب شيك ب20، الموظف يقولك متأسف. ليه متأسف؟ حسابك مجمد. ليه متأسف؟ حسابك مجمد. يعني إيه مجمد؟ يعني ما ينصرفش. مين قال كده؟ صندوق النقد الدولي. يبقى ايه صندوق النقد الدولي ده؟ هيئة عالمية تريد ان تحافظ على توازن العملات. الكلام ده حصل في يوليو واغسطس من السنة دي، قرار تجميد اموال المسلمين. لما بدأوا العرب يدركوا ان هم ضيعين بدأوا يفكروا تحت الالحاح، الالحاح سنوات انهم يستعملوا البترول وارصدتهم للضغط على امريكا. فالرد على كده تجميد الاموال. تجميد الاموال مش كفاية، لان انا لما يكون لي عند بنك 1000 جنيه ويقول لي مانيش دافع النهاردة وغيري له 500 وغيري له 1000 زي اللي ليا واخر له 10,000، وبعدين نشعر كلنا ان البنك متوقف هينهد ضروري. او انت لما يكون عليك سند ب 500 جنيه ومضايقك قوي ويقول لك صديقك انا مش هطلبك، تروح مطمئن وترجع تصحى بالليل. طب يا واد ونغير كلامه ونغير رأيه. حكاية التجميل دي وعدم المطالبة مش كفاية. ففكرت فرنسا في اسلوب تخلص به العالم المتحضر من جرأة العالم المتخلف اللي هو احنا. فهي اللي عملته، اقترحت فرض فايدة سلبية على اموال المسلمين. ما رأيت الربا يصل الى هذا الحد من النجاسة الا اليمن. الربا اصلا نجس، 100 تاخدها 106 يبقى الكل زفت. لكن فرنسا ابتدعت حاجة جديدة، 100 تبقى 94. الكلام ده في شهر اغسطس اللي لسه مخلصش، وتحدد شهر سبتمبر لمناقشة هذا الموضوع. مين اللي يناقشه؟ اللجنة المختصة. ما هي؟ قاموا اطلقوا عليها اسم لجنة العشرين. جم منين دول؟ من صندوق النقد الدولي. لجنة العشرين فيها عربي واحد و19 خواجة. ليه سموها لجنة العشرين؟ للتعمير، للضحك على المغفلين الجهلة، حاكمين ومحكومين، اللي هي الأمة الإسلامية. هي لجنة وصاية، مجلس حسبي على السفهاء أصحاب ألوف الملايين التي تركوها يعيشون جياعا عرايا وفقراء ويتركوا أموالهم في إيدين خصومهم، فلا يمكن أن يوصفوا إلا بأنهم سفهاء. يقوموا يعملوا لهم لجنة وصايا زي المجلس الحزبي. لكن عشان ما تبقاش المسألة فاقعة قوي قاموا سموها لجنة العشرين. إيه يعني لجنة العشرين؟ 1 2 3 4 19 20. ايه لجنة العشرين؟ حرامية؟ ما تخلوهم الاربعين حرامي وعلي بابا. اسمها لجنة العشرين، انا بسميها لجنة الوصاية على المغفلين. وبعدين حتجتمع لجنة العشرين في شهر سبتمبر لتنظر في كيفية التصرف في فلوس الغجر ملوك البترول. الحقيقة ان الفلوس دي فلوس المسلمين. الحقيقة ان الاموال دي هي اموال الامة الاسلامية. انا بتكلم بصراحة وببساطة وبوضوح وبقول ان جميع العروش والممالك والامارات التي انشئت بعد ضياع الخلافة العثمانية هي عروش واهية وغير شرعية ولا وجود لها، وارض المسلمين لا تجزأ، وخيرات ارض المسلمين للامة كلها. فلما خيل لكل بلد صاحبة بترول ان ده بترولها، واصبحت قدرة البلد على الاستيعاب ما هياش كفاية، اصبح المنطق في صالح الكفار. النهاردة فرنسا تقول لك ايه؟ انت يا ابو ظبي بتطلع 2-3 مليون برميل في اليوم بترول، وبيستحق لك في السنة 200 ولا 250 مليون دينار بحريني، ادي الاسترليني تقريبا. ارضك ما تستحملش ده كله، ده بزيادة عليك ما يصلح ارضك. خد مثل من حياتنا الخاصة، ما يكون انت صاحب اراطين ارض، اراطين اثنين جزء على 12 من فدان، ومعاك 100 اردب بتقاوي، اردب واحد يخرب الاراطين، انت عايز كلتين او ثلاثة. يبقى من الناحية الإنسانية الميت أرجب بتقاوي، لازم تروح للإنسانية كلها مش لك انت يا صاحب الإرادتين. أو ده المنطق اللي بيقولوه النهاردة يا ملوك البترول، هذه الأموال لا تستوعبها أرضكم، اللي أرض الكويت وأرض أبو ظبي وأرض الشارقة وأرض شيخ المشايخ شخبوط وأرض بتاع اللي اسمه قابوس وأرض السعودية وأرض العراق، كل الأراضي دي ما تمصش الفلوس دي. وأين باكستان الإسلامية التي نزل فيها الماء وهو رحمة من السماء فخربها؟ الماء خربها، مفيش سدود، مفيش ري، مفيش صرف. أين العراق وهي في حاجة إلى المال؟ أين السودان اللي تدور على 8 مليون ما تلاقيش يوم ما زعلت مننا وفكت الاتفاقية مع سوريا ومصر وليبيا؟ كانت مأزومة في 8 مليون ادتها لها أمريكا، أمريكا ادتها 8 مليون من فلوس المغفلين اللي هو إحنا. المقدمة دي عايزة ساعة وساعتين، مش دي موضوع المحاضرة، لا انا بتكلم في ورقة العمل اللي بدأت اناقشها في المعادي، لكن بدي اقول ان دي القضايا اللي عايز، نوع من القضايا هو اللي عايز يبحث، مش الانتخاب واعادة الاستنخاب والهيصة اللي احنا فيها كل يوم. هذا الكلام الفارغ الحديث المعاد والشرح والإيضاح والزيارات واللف والدوران زي الثعلب فات فات في ديله تبع مش بنختبر. هذه القضايا الخطيرة حدش بيتكلم عنها، وأنا توكلت على الله وأخاطب كل واحد بأدب وأقول لهم يا أخوانا اختشوا شوية، فكروا شوية. الوزير عبد العزيز كامل صديق واتمنى له الخير في الجو اللي احنا فيه ده، هو بيحضر مقالة هتظهر في الهلال بتاع شهر سبتمبر عن دعوة لانشاء الدول الاسلامية. انا دعيت للولايات الاسلامية، يوم يجي صوت رسمي يقول الدول الاسلامية، فانا بقول يا سيادة الوزير الصديق القديم لا يوجد شيء اسمه دول اسلامية، فاتقوا الله لا تضللوا الناس، الاسلام دولة واحدة. ترقبوا الهلال في شهر سبتمبر واقرأوا ما يقول واحد زي الدكتور عبد العزيز كامل دارس وهو وزير مسؤول، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي الرسول ولا يرضي محمد أنور السادات الذي نتعلق به. الدعوة إلى إنشاء الدول الإسلامية جناية، وأنا بستعمل لغة قاسية لعلها تنفذ في الأسماع. كل كلام عن دول إسلامية جناية، الإسلام دولة واحدة. الدول العربية سب في تاريخنا، ومن الذي أنشأ جامعة الدول العربية؟ انجلترا. يعنيها أن تكون الأمة العربية دول وبقية الأمة الإسلامية دول، دولة تركية ودولة باكستانية وبنغلاديش والفلبين وأندونيسيا ودول عربية 20-30. هذه التجزئة هي سر ضعفنا. اذا اول خطوة نتكلم فيها وحدة الامة الاسلامية، وعلى ما نتحد على الكتاب والسنة لا على الاشتراكية ولا على الرأسمالية ولا على الملكية ولا على الجمهورية، وانما الامة الاسلامية وحسب كما انشأها سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. بدأت قصة الذل بان الجنيه ذهب 8.5 جرام والالف كيلو 8 كيلو، الالف جنيه 8.5 كيلو والالف الف 8.5 طن، وهكذا اصبحت اطنان الذهب خطر، فاودعت في بنوك اليهود لانهم امن. ثم تقدمت الايام وقلب اليهود ظهر المجن وقالوا لهم ملكوش عندنا حاجة. هذا موقف نواجهه الان في اغسطس وسبتمبر واكتوبر اللي جايين. طريقة ايه؟ خفض الضخ، ضخ البترول ينخفض مش وقف البترول. في فرق بين التخطيط الاقتصادي والتهريج السياسي. التهريج السياسي يقول قررنا وقف الضخ من بكرة، كلام فارغ، زي اللي يقول قررت اطلع القمر بكرة من غير اي وسيلة من وسائل العلم الحديث، يبقى مش هيعمل حاجة. خطة تقتضي ضغط الضخ وقفه. كان في الاعرام النهاردة كلمة للدكتور محمود امين مش بطالة، بيقول فيها ان في بلاد مش هتسمع الكلام زي ايران، هترفع الضخ يعني هتخرج من الارض اكتر. يتخرج دلوقتي 3 مليون، ممكن تخليهم 4 مليون برميل في اليوم، وعايزة تمشي بحيث انه بعد 3-4 سنين أو 5 توصل ل7-8 مليون في اليوم. مش هنقدر عليها لان الحاكم هناك بيفخر انه فارسي عجمي واسمه اريامه الرضا بهلوي، ويفخر ب دولته الفارسية اللي اسمها قرش في رواية وقرقوش في رواية أخرى. ولكن هنالك بلاد وقفت الزيادة زي الكويت، تستحق كل تحية. ليبيا قررت الاتجاه الى التخفيض. انا من سنة 64 في كلية التجارة جامعة عين شمس دعوت الى امرين. الامر الاول تخفيض انتاج البترول، والامر الثاني ان نشتغل بنقل البترول. كنت علشان ادخل الكلام ده في ادمغة ابنائي الذين اعتز بهم وارجو ان اراهم حاملين امانة التوجيه وامانة العمل في البلاد الاسلامية، كنت اقول لهم كلام بلدي يوجع، واقول لهم يا اولاد حتى ما ننفعش عربجية نشيل البترول على كتفنا، الا نستطيع ان ننشئ ناكلات البترول؟ طب ما نعرفش في الكيمياء وما نعرفش في البتروكيميكالز وما نعرفش في حفر الابار، ما ننفعش عربجية؟ الواحد منا ما ينفعش سقة يشيل على ظهره اربة مي او يشيل على دماغه صفيحة بترول؟ علشان اوضح لهم ان بعض الارزاق من حول البترول ممكن وفورا. في سنة 65 انشأت الكويت مركب، وبعدين انشأوا شركة، كتر خيرهم، شوية شوية بيستجيبوا. انما انا عايز الدعوة دي تنتشر. البترول بترول المسلمين، والنهاردة ملوك البترول ما يزعلوش لانه مش هيلاقوا حد يدافع عنهم الا احنا. الطاقة البشرية الكبرى في مصر وفي السودان وفي العراق وفي اندونيسيا يوم يكون بيننا وبين البلاد الاسلامية تلاحم، وباكستان وبنجلاديش ومعظم الامة الاسلامية من طبقات اصحاب الملايين، واحنا اللي هندافع عن اصحاب الملايين. هنؤيد خفض الضخ. تحية خالصة الى اتحادات العمال العرب الذين اتخذوا قرارات وهم مستمرون في دراسة المواقف حتى يكونوا على أهبة الاستعداد عند اللزوم. بقى البترول ما يوقفش لكن ما يزيدش. أوروبا عطشانة وأمريكا عطشانة وعايزين زيادة، عايزين زيادة في الإنتاج. احنا بنقول لا، زيادة ما فيش، بالعكس هنمسك إيدنا شوية، لأن تصدير البترول هو تصدير للوطن. احنا بنصدر جزء من الوطن، والدولار الواحد اللي بناخده بيجيب لهم أرزاق 35 دولار. الدولار بيولد 35 دولار. أنا بدي أخلص من النقطة دي وأقول لكم إن المبالغ المخيفة دي هي اللي هي 150,000 مليون و10,000 مليون كل سنة الأيام دي، هتزيد 15 بعد سنتين، ثم تزيد 20,000 مليون، ثم 30,000 مليون. هذه المبالغ كلها لغاية أواخر القرن الحالي، يعني بعد 20 أو 25 سنة، هتجمل أدية تفتكرهم 400,000 مليون. كل المبالغ دي المرعبة 400,000 مليون، و150,000 المتحوشة يبقوا 550,000 مليون للمسلمين كلهم. عدد المسلمين في الأرض 700 النهاردة، في آخر القرن ده هيكونوا على الأقل 850 أو 900 مليون. مستخسرين فينا 500,000 وإحنا 900 مليون بشر. الغرب مستخسر فينا 500,000 على مدى ربع قرن، على مدى ربع قرن. إيراد أمريكا لوحده في السنة 1,040,000 مليون. إيراد أمريكا في السنة ضعف كل المبالغ اللي يقدر يحصل عليها المسلمين في 25 سنة. إيراد أمريكا في سنة واحدة قد الإيرادات اللي واقفة في ظلهم مرتين، والإيرادات دي اللي منتظرة للمسلمين في ربع قرن نفس ما تحققه أمريكا في سنة واحدة من بترول المسلمين ومن أرض الهنود الحمر. انتوا عارفين المثل البلدي اللي بيقول الكحكة في ايد اليتيم عجبة، الكحكة في ايد اليتيم عجبة، ولد يتيم وماسك كحكة ده حاجة عجيبة قوي. ما هو اصبح الاسلام يتيم، ما هو قالوها في اسرائيل محمد مات وخلف بنات، ما خلفش رجالة. ما هو لو كانوا رجالة ما كانوش جريوا في سينا. القضية اذا يا سادتي هي قضية الاسلام، ليست قضية ورقة العمل ولا الاجهزة التنفيذية ولا الاجهزة السياسية ولا الاتحاد الاشتراكي ولا المعركة ومعركة المصير. ده كله كلام في الهامش، ده زي اللي بيلعبوا الكورة برا الملعب. القضية هي قضية الاسلام، المقصود هو اذلال المسلمين. ايه السلاح اللي في ايدنا؟ السلاح اللي في ايدنا ضبط ضخ البترول، التحكم فيه والارصدة. نهار ما يجوا في سبتمبر ولا اكتوبر ويقولوا جمدنا وطبقنا الفايدة السلبية وحناكل فلوسكم، لازم تبتدي الحركات بنظام. الاتحاد الاشتراكي يحتاج، الجامعات تحتاج للجامعات، المهن المحامين يحتاجوا للمحامين، لازم تقوم حركة كاملة تساند رئيس البلاد وتقول ان الامة الاسلامية قد ادركت ان امريكا تريد قتل المسلمين ووأد الاسلام ولن تصل الى هذا. كثرة الكلام عن اسرائيل ميع القضية، القضية مش اسرائيل، القضية امريكا. والقضية مش سينا ولا فلسطين، القضية هي القبلة الأولى والإسلام. فلازم نرتفع إلى مستوى الأحداث، ولازم نفهم إننا لما نناقش ورقة العمل اللي لسه هيجتمع من أجلها الاتحاد الاشتراكي مرات، ونقابة المحامين هتجتمع، ونقابة الأطباء هتجتمع زي ما بتقروا في الصحف، لازم نفهم ان القضايا التي اثارها الاتحاد الاشتراكي جزئيات صغيرة خارج الهامش. انا بقول حاجتين، جزئيات صغيرة وخارج الموضوع. الموضوع هو قضية الاسلام، وامريكا اختارت ان تكون خصما للاسلام ونحن لا، لأننا نؤمن بالله ونؤمن بملائكته وكتبه ورسله ونؤمن باليوم الآخر، وما عندناش مانع نموت في سبيل القضية دي. القضية دي مش في سبيل النظام ولا في سبيل الاشتراكية. كان الجدع اسمه هيكل يقول ضياع الأرض مش مهم لأن إسرائيل تريد أن تسقط نظام عبد الناصر. يا حلاوة الفكر، بقى اسرائيل عايزه تسقط النظام الاشتراكي اللي عمل عبد الناصر بس. اما ضياع سيناء وضياع مصر وضياع الامه الاسلاميه دي مسائل بسيطه يمكن نعوضها. نقدر نشتري سيناء تانيه من شكورين او نشتريه من شمله، لكن النظام اذا سقط يسقط هيكل، واذا سقط هيكل قامت القيامه. ثم أريد أن أستكمل بعض النقاط التي لم يتسع لها الوقت في محاضرة المعاد، وقد وعدتكم أن تكون هذه تكملة إن شاء الله. الساعة 12 على قد صحتي يا شباب. أنا هتكلم شوية في الوفور. مرة اللي فاتت أنا قلت لازم نوفر نوفر، قلنا الاتحاد الاشتراكي بدل 7.5 مليون بزيادة 7500. قلت حاجات زي مش عايز اكرر، عايز اقول اضافات من الوفور، وهذا التماس ارفعه لسيادة الرئيس لاني يائس من الوزراء. كثير من الوزراء مشغولين عندنا، وانا بشوفهم في الصور بيضحكوا وفرحانين، واللي مسافر شمالا بغرب، واللي راجع من تاني مش عارف يعملوا ايه. الحقيقة احنا يجب نلتف حوالين رئيس البلاد ونرفع مطالبنا اليه. احنا عايزين زعيم، هو ده الزعيم. قال رضيت بقدري ورضينا بقدرنا معك. فبنقول لك يا رئيس في حاجات كتير عايزه تتقفل. السيرك القومي احنا مش لاقيين ناكل. الامنيبوس في مصر فضيحه. الأمنيبوس يسير في شوارع العاصمة، عاصمة إفريقيا، سبة وعار كأنه عورة لازم تستر إلى متى. القطارات، قطارات، قطار حلوان، قطار المرج، قطار الشرق. لو شفت الطلبة بيروح الزقازيق، لما بتجيني محاضرة روح الزقازيق بنط من الشباك، ولولا الطلبة يحبوا يساعدوني ما اعرفش اركب. وكثير من الناس فوق القطر. قطارات اسكندريه ابتدت تنخ. النهارده في الاهرام تحقيق صحفي عن قطار مرسى مطروح، لو كان في بلد فيها حياء كان استقال وزير المواصلات. فمع وجود هذا العجز ده حكايه الحرب خلصنا منه. انا اتكلمت عنها في المعاد الفجر. احنا عايزين مجاهدين، احنا عايزين ناس يفهمهم يعني ايه ان ربنا اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. نفهم الكلام فدي خلصت. احنا مش غافلين عن الخطر الذي يمكن ان يحدث اذا عربدت اسرائيل. لما انا بتكلم في جوه البلد السلك القومي، ايه حكاية السلك القومي والرأس الشعبي؟ كل محافظة عاملة فرقة رأس، دي فضايح. الاسلام لا يقر هذا. التلفزيون ثلاث ارباع البرامج بتاعته لازم تتقفل. ونمرة واحد سمير صبري والإذاعة الصحف. عندنا ثلاث أربع صحف صورة صدق الأصل والرقابة عليها شديدة. ليه ثلاث صحف؟ طول ما انتوا عاملين رقابة بزيادة جورنال واحد واللي عايزين تقولوه لنا قولوه لنا. فكوا جورنالين ثلاثة. عندكم أجهزة مكررة كتير أوي، التعبئة والإحصاء، المجلس الأعلى للإسلام والهيئة العامة للإسلام ولس وحاجات ومركز البحوث الإسلامية، كام إسلامية وأكثر صنع اللي بيشتغلوا هناك، وبعضهم مع الأسف أصلهم ضباط ولقوا الإسلام بيجيب سمن وعسل دخلوا في الشغلانة دي وكل يوم يسافروا على حساب البلد الميت البلد المحروم. انا مش جايب الكلام ده من عندي لوحده، في جماعة امريكان جم من 10 سنين وكتبوا تقرير لعبد الناصر قالوا له تكرار الاجهزة خطير وفيه اسراف، فامر بطبع 70 نسخة من التقرير وعدم تداوله الا في وسط المخابرات. صدفة وقع في يدي تقرير من 70 صفحة وكانت مقدمة رائعة تقول احنا استعرضنا جو البلاد والبيئة ووجدنا ان هذا البلد مصر لا يصلح الا على ما صلح عليه في تاريخه على الاسلام. بهذا النص احنا عايزين نقرب من بعض، عايزين نستعد للجهاد. انا لا اقول الحرب ولا اقول القتال ولا اقول المعركة، لان اللي مطلوب مننا جهاد. وقتال كما جاء في كتاب الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب علينا في كل جيل. فيش حاجة اسمها معركة واحدة ولا حرب واحدة، ده جهاد مستمر وقتال مستمر من اجل الدين. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وقد غفلنا وسلمنا اسلحتنا وامتعتنا، فلازم نستيقظ تاني عشان نقرب من بعض وعشان نحب بعض، ولا يكونش بينا احنا ابدا، لان ده من شروط الامة الوسط. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عليه الصلاة والسلام قال المفسرون ان من اضمر في نفسه احنا فلا يكون شاهدا على الناس في الدنيا ولا يوم القيامة. فاحنا مش عايزين ضغائن ولا احنا، عايزين نحب بعض وننسى الماضي. ولذلك انا بقترح الحكومة تنشئ حاجة مهمة قوي هي مال الضمير، مال ميم الف لام ضمة، الضمير اللي هو الادراك الباطن في الانسان الواعي. والضمير اذا كان ضميرا دينيا فانه يؤمن. مال الضمير، مال الضمير وجد في البلاد غير الإسلامية مع الأسف، كما وجدت أخلاق المسلمين في كثير من البلاد غير الإسلامية. زي ديجول، ديجول عمل ثورة وعمل حرب ووقف إلى جانب فرنسا 10 سنين أيام هتلر وبعد هتلر، وحين مات لم تجد زوجته قدرة على الانفاق على الدار فباعتها واخذ معاش بريجادير رتبة صغيرة زي عقيد. يذكرني بالخلفاء المتشبهين بالخلفاء الراشدين كعمر بن عبد العزيز، هذا لا تجد عندنا. فمال الضمير الاخر موجود برا وهو من نوع التوبة، اللي سرق قرشين يرجعهم. فيا وزير الخزانة انشئ في ديوانك مكتب وهيئة تتلقى مال الضمير لترق قرشين والصحي من النوم يردهم، وطريقة الرد سرا موجودة. مش هطول عليكم لان دي حاجات يفهموها المحاسبين ويفهموها وزراء الخزانة. واسم المال الضمير ده في المالية العامة الفرنجي كونشينشس فند. كونشس يعني واعي، كونشينشس يعني يقظة، كونشينشس فند يعني مال، مال الضمير. في بعد ما تنشئ مال الضمير يا وزير الخزانة بست اشهر او سنة تبتدي تطبق قانون من اين لك هذا اللي صدر ووئد ونسي. اننا نعيش مأساة، المهجرين 3-4 مليون يعيشون في شقاء، يعيشون في الجبنات، في الترب، في احواش الدفن، في المدافن، ويعيشون في المصايف كراس البر وجمصة، ويعيشون في الدكاكين. الذين يعيشون مأساة الثورة اللي بيقولوا عليها لازم نحافظ على مكاسبها، وانا بقول لا، ما فيش مكاسب، دي صفحة عايزين نطويها ونترك صاحبها يحاسب ربنا. اللي بيعيشوا المأساة احنا الفقراء. وفي شوية حرامية وصلوا لفوق وسرقهم، اسألهم من اين لك هذا. ولا الصحفي يملك النهاردة عزبة ويبيع وثائق الدولة علنا بربع مليون دولار والولد معروف، ووزراء ينحوا لأنهم أكلوا، وتقول الجرائد بره الكلام ده، ومش ضروري أقول أسماء لأن مفيش تحت إيدي مستندات. إنما الرئيس لما أبعد عن أسباب، يقول لك زيد من الناس ابعد لانه عمل له 7-8 مليون عن طريق اخوه عن طريق بيروت. احنا عايزين بغايه الذوق وبغايه الانسانيه نمشي على مرحلتين وننشئ مال الضمير في وزاره الخزانه عشان اللي عايز يلحق نفسه ويتوب لله يرجع ولو جزء من اللي سرقه، واللي ما يلحقش هتيجي يوم من الايام محاكم الشعب تحاسب دول كلهم. خلي بالك، زمان كانوا بيحطوا فلوسهم عند اليهود، النهاردة اليهود بيأكلوا الفلوس. جمدتهم وطبقت عليهم حاجة اسمها الفايدة السلبية. انا بذاكر التجارة والاقتصاد من سنة 1925 ووالله ما عرفت هذا الفن الفرنساوي الا اليوم. ما سمعت علم زي الجواسيس، زي علم شقي، علم مجرم بتاع فرنسا. فرنسا حبيبتنا، اللي رحنا انشأنا في باريس بنك ب 35 مليون دينار علشان دي جول الكلمة ونص. ده احنا عايشين في غفلة. فانا بقترح اذا انشاء مال الضمير ودعوة كل من تسيب او انحرف ان يعيد ما اخذ، وبعد ذلك ستكون محاسبات. المعركة موجودة ومن بعدها معارك ومن بعدها قتال، والجهاد موجود واسرائيل موجود مفهوم، انما عايزين ننظف البلد من الداخل. الحتة دي ما قلتهاش المرة اللي فاتت، حبيت اضيفها. بعد ذلك اريد ان اقف لحظة عند بعض الكلمات في ورقة العمل. في حاجات كتير تستحق المناقشة، لكن في نقطة او اثنين وحشين قوي. الكراسة دي هي انشأها الاتحاد الاشتراكي في الصفحة نمرة 20 في اواخر الورقة، بيقول ايه وليكن واضحا، هي الحقيقة ورقة العمل دي ليست ورقة عمل أبدا، هي دعوة إلى التفكير في ورقة عمل، لأن ورقة العمل معناها إيه؟ خطوات. فدي مذكرة إضاحية لورقة العمل. واحد زي ما قلت إنشاء فرق للجهاد لا تعود إلى القواعد السالمة بل تذهب إلى الجنة. اثنين تحقيق الوفور الداخلي. ثلاثة وقف الخسائر ببيع القطاع العام وتصفية التخريب الزراعي، أرض اللي ما تفرقتش تتوزع. قلت الحاجات دي كلها والنهاردة كملت كلمتين، دي اللي اسمها خطة عمل. إنما الورقة دي اللي اسمها الإيضاح فيها حاجات وحشة تدل على ان القلم اللي كتبها ما خدش باله، وليكن واضحا انه لم يعد من الممكن للمراهقة الفكرية. ايه المراهقة الفكرية دي؟ كان الرئيس عبد الناصر يستعملها كتير. ايه المراهقة؟ يعني مثلا يجي شاب سنه 17 او 18 سنة ويفكر في السياسة، ما انتوا اللي عملتوا كده، هو مش انتوا اللي خليتوا وزير سنه 27 او 28 سنة ورتبته صاغ يمشي قدام شيخ الازهر، مش انتوا اللي عملتوا كده؟ مش دي مراهقة؟ مش دي نقطة تحول خطيرة في تاريخ هذه الامة؟ مش دي سبة في التجربة الاشتراكية؟ انتوا لما ضربتوا السنهوري في مكتبه مش فضيحة؟ مش دي مراهقة؟ انتوا لما جعلتوا التجربة في الارض واصبحت الارض دلوقتي خراب والانتاج ناقص لدرجة انكم تقطعوا التقارير اللي بتيجي في الحوادث، مش عايزين حد يقول ولا يسمع ولا يقرأ، مش دي مراهقة فكرية؟ طب متوصوا نفسكم، متوصوناش احنا، احنا ما عندناش مراهقة فكرية لان احنا ما بنفكرش، احنا بنتبع. لان الحديث بيقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. احنا مش عايزين تجارب، احنا عايزين عندنا القرآن والسنة جاهزين، عندنا التراث الاسلامي حلو قوي. بس يا خسارة المراهقة الفكرية دي جرت صاحبها الكلام بيقول وليكن واضحا انه لم يعد من الممكن للمراهقة الفكرية او المضاربات المذهبية. ده رأس مالي وده اشتراكي وده يسار وطني وده مركزية اسلامية. المركزية الاسلامية في ايران واليسار الوطني تبع مؤسسة الاهرام والاشتراكية العربية او الناصرية تبع التجربة بتاعتنا والشيوعية تبع موسكو، دي مضاربات. والرأسمالية تبع شوية بلاد اسلامية مع الاسف زي السعودية وزي بلاد الخليج، وكل دول بيزايدوا على بعض، ده يقول الرأسمالية احسن وده يقول المركزية الاسلامية والتاني يقول كذا وكذا. فالمضاربات الرأسمالية المذهبية دي ملهاش لازمة، انا وياك في كده. بس المضاربات المذهبية مش معناها ان انا اسيبها كلها واخد الاشتراكية. ليه؟ انت هتفتح عليا كل الناس التانيين، لكن لما اقول اسلام يبقى المستمع ما قدموش غير حل واحد، يا يقول امنت بالله يا يقول انسلخت عن الاسلام، هو حر. والمنسلخ عن الاسلام له حكمه. وليكن واضحا باشا، هنختم الكلام عن ورقة العمل في دقيقتين ان شاء الله عشان عندنا جزء تاني. يقول صاحب المذكرة الإيضاحية لورقة العمل وليكن واضحا انه لم يعد من الممكن للمراهقة الفكرية او للمضاربات الذهنية ان تعرض مصير المعركة. مش حاجة اسمها معركة، ده في قتال وفي جهاد عشرات السنين، مش معركة واحدة. أن تعرض مصير المعركة ومستقبل البناء الجديد ولقمة العيش للخطر. أنا حطيت تحت لقمة العيش اللي هي خط، ودي تدل على العقل الباطن. كل واحد يمضي بيمسك قلم ويكتب مذكرة أو مقالة أو يتخذ قرار بيفكر في لقمة العيش. دي نتيجة الحكم الاشتراكي والتجربة الناصرية. أذل العباد من حيث خوفهم على لقمة العيش، وحول الأمة كلها إلى جبناء. هذه الأمة الإسلامية نسيت أن الرزق من شأن الله جل شأنه، في قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شرك بالله. إن ظننت أن أحدا يحيي أو يميت أو يرزق، هذا شرك. فلقمة العيش وراء كل قلم. وإذا قعدت مع أي واحد مسؤول يقول لك سيبنا ناكل عيش، هذا الرعب وهذا الخوف هو أهم ميزة من مزايا الاشتراكية، أو البند الأول في المكاسب الاشتراكية، وبئست المزايا. من الأشياء التي نبهت لها ولم تؤتي التنبيهات أثرها بعد: فضيحة اليانصيب لإنشاء دار الخير لأم كلثوم، هذه فضيحة لا تقل عن شهادات الاستثمار. أنا بقول لو نبيع الأرض اللي ما توزعتش على الفلاحين، ولو نبيع القطاع العام، هنلاقي قرشين ونبطل بقى شهادات الاستثمار لأنها سحت. وأي واحد بياخد بمئة جنيه وعشان يقبضهم 104 بعد سنة غلطان وسائل، زيادة عن انه بيغضب الله، هو حيقبض 99 بعد سنة، لان القوة الشرائية للنقود في النازل. 100 جنيه النهاردة احسن من 106 بعد سنة. والغريبة اني لاحظت انه اللي يتضايق ويبيع شهادة، سمعت من بعض الناس وهما بيدوله 400 ولا 5% يقوم يخصموا منه 2%. اعرف واحدة ست ارملة غلبانة راحت ناس نصحوها تشتري كم وثيقة، وقعدت تقبض 5% بضع سنوات، وبعدين حبت تبني حتة دار تتلم فيها، قاموا ردوا لها كل 100 ناقصة 4 اتنينات او 5 اتنينات، اللي هي الفرق ما بين 2 جنيه، اللي فرق ما بين 5% و3%، فقبضت 180 او 90. شغل كله يهودي، كل شهادات الاستثمار يهودي مع الأسف. في الأسواق الأجنبية في شهادات استثمار شرعية تمشي على القراض، القراض الشرعي مطبق في بعض البلاد كأمريكا، زي ما هتشوفوا بعض آداب الإسلام. فيا نصيب أم كلثوم حرام قطعا. لو في أدنى شك كنت أقول فيها قولان أو فيها رأيان، وحكاية فيها قولان دي ناس بيستعملوها يعني للمساس بقيمة الشريعة، مع ان ده غلط، لان القولان احيانا لما تحللهم تلاقيهم قول واحد. في شهر رمضان جاء عربي يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل اباشر في رمضان؟ قال: نعم. وجاءه بعد قليل شخص آخر يقول له: هل أباشر يا رسول الله في رمضان؟ قال: لا. في جلسة واحدة. فالتفت بعض الصحابة وسألوه، قال: انظر إلى السائل الأول ثم انظر إلى السائل الثاني. فسكت الصحابي الذي يسأل. الحكاية أن الأولاني عمره 70 سنة، لم يبق بينه وبين زوجته إلا الأبناء والأحفاد، لم يبق إلا الود. فالمباشرة وهي الملاطفة، إذا حط إيده على خدها ولا إذا لاعبها ولا إذا عبها، ما كلمة لطيفة في رمضان، فلن يحرك في ساكن لأنه جثة آمدة. ولم يبق إلا الود، ولم يبق إلا البنين والحفدة. فقال له: لا بأس. الواد الثاني عريس وبيتنطط وشاب صغير، نهار بس ما يشم ريحة العروسة يتحرك. فبيقول له اباشر في رمضان او اقبل؟ قال له لا ارجع، لانه لا يؤمن ما بعد هذا. فالحكم واحد، هما قولان ولكن حكم واحد في كل حالة. فانا لو عرفت ان فيه قول وقول او حكم وحكم فيه اللي نصيب كنت اقول لكم، انما ليس في هذا ادنى شك. ولا زلت اؤمن ان السيد محافظ العاصمة، وان السيد عثمان احمد عثمان، وان السيد حسن زكي مدير القاهرة، وهم مستشارو ام كلثوم، سيرجعون من قريب. وانا طالب حاجتين: وقف يا نصيب، والغاء الفندق، لان الفندق لا يقوم الا على القمار والخمر والسياحة، والسياحة مفهومة في زمننا ما هي. من المصادفات ان يكون هذا الحديث في شهر رجب في اواخره، وفي حلوان بالذات. واذا اتكلم عن الولاة وعن الخلفاء، فقد ذكرت ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من مواليد حلوان، وهذا شيء يشرف اهل حلوان. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الثامن، وهو الملحق بالخلفاء الراشدين، ويرى البعض انه جدير بان يكون الرابع، يعني بيقولوا ان عثمان كان ضعيف نحو اهله، فاحنا نعتبر الخلفاء ابو بكر وعمر وعلي وعمر بن عبد العزيز. رأيي من الاراء، انما هو في التاريخ الثامن. ولي امر المسلمين نحو 3 اعوام هجرية ولم تكمل، واصلح ما افسده الدهر في 65 عاما. يا اهل حلوان، هذه شخصية تاريخية اسلامية من ولاة المسلمين، ولدت هنا وعاشت هنا وتركت هذا الاثر الجميل، اصلاح شأن الرعية في 2 3/4 او 10 اشهر بعد فساد استطال 65 عاما. ايه السر؟ بدأ بنفسه. وفي الجزء الباقي من المحاضرة انا بفتح لكم نافذة على التراث الاسلامي، ليطمئن ولاة الامور اننا لا ندعو الى المراهقة الفكرية، بل ندعو الى الاخذ بالاصول، الاخذ بالقواعد الثابتة التي جاءت من عند الله، والتفصيلات التبيانية التي جاءت في السنة، والمتبعين الاوائل الذين يشرفون العالم الى يوم الساعة. هذه اللي ناخذ منه، هذه اللي نستقي منه. ذات يوم طلبت امرأته 2 درهم لتشتري عنبا، فأبى، ألا مفيش. قالت: ألا تجد امرأة أمير المؤمنين 2 درهم تشتري بهما عنبا؟ قال لها: هذا الحرمان الآن أيسر من معالجة الأغلال غدا في جهنم. فأنا إن كنت أقترح عليكم يا ولاة الأمور في كل البلاد الإسلامية أن تنشئوا مال الضمير، وأن تنشئوا محاكم وقوانين. من أين لك هذا في الأرض؟ فهذا من سبيل محاسبة النفس قبل أن تعرض على من لا تخفى عليه خافية. والآن بأكمل وأري لك إزاي عمر بن عبد العزيز لم يكن يذكر في مجلسه إلا 3 أمور: الموت والجنة والنار. بس هذه القضايا الكبرى التي يبحثها. الموت حق، لكن ما أنت فيه من نعيم أو سلطان أو عز أو تعب أو حرمان مؤقت، كل هذا إلى نهاية. لا حق إلا ملاقات الله، ثم الجنة أو النار. أبي عمر اللي هو من مواليد حلوان، اللي هو زميل لنا يا سكان حلوان، وحين حضرته الوفاة بكى، فقيل له: وما يبكيك يا أعدل الخلفاء بعد عمر؟ قال: أبكي لبعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكان بين الحضور أولاده، فأخذ أكبرهم رأس أبيه ووضعها على فخذه، فقال له عمر: ضع رأسي على الأرض، ما الأرض وفخذك إلا سواء. ثم قال: اسمع، اللهم إني أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فخالفت، فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبت فما ظلمت، لا إله إلا أنت. ولقد سأل أحد خلفاء بني العباس بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، هنيجي لعمر بن عبد العزيز تاني، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أكثرت أفواه بنيك من هذا المال، ولادك جاعوا، أكثرت أفواه بنيك من هذا المال، في ايدك اموال المسلمين كلها، الخزنة كلها، الميزانية كلها، وولادك عنين، اكفرت افواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم. كان هذا القول وهذا اللقاء في مرض موته، فتأثر عمر وقال: ادخلوهم علي. فادخلوهم وهم بضعة عشر من الذكور، ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه بالدموع، ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. لم يحتمل الموقف. قال صاحب الرواية، أحد خلفاء بني العباس، بيسأل عالم، بيقول له: حدثني ما رأيت من حياتك. وكان قد رأى عهدين، العهد الأموي والعهد العباسي، فيحدثه عن صورة وأخرى. قال صاحب الرواية: فلقد رأيت بعض ولده بعد ذلك، عاشوا بقى الولاد، حمل على مئة فرس في سبيل الله، حمل على 100 فرس في سبيل الله، أي اغتنى إلى حد أنه مول الغزوات ب100 فرس من كسبه الحلال. هذا مصداق قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عمر بن عبد العزيز ما جابش حاجة من عنده، فأولاد ربنا سترهم، وأصبح الواحد منهم يقدر يمد بيت المال ب100 فرس تخرج مجاهدة في سبيل الله. يعني بذلك أنه أعطاها لمن يغزو عليها. هذا القول عن سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي، أدلكم على المرجع. ثم استطرد الراوية العالم اللي بيتكلم في حضرة الأمير، يقول: هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز خليفة على المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزيرة قبرص في البحر الأبيض وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها الى اقصى اليمن. شوف ملكه ممتد قد ايه، من المشرق الى المغرب الى البحر الابيض الى اليمن، ومش لاقي دراهم يشتري بها عنب لمراته، ومش قادر يسيب حاجة لولاده ويقول لهم قوموا عني، مش قادر يشوفهم وهم انصاف عرايا وهو يموت. وانما اخذ كل واحد منهم من تركته شيئا يسيرا، قيل انه اقل من 20 درهم. كانت التركة لما وزعت على اولاد عمر كان كل واحد ياخذ 20 درهم، يعني بضع قروش. قال العالم الراوية في تتمة اجابته على سؤال الخليفة العباسي: وحضرت بعض الخلفاء، خلفاء اخرين، وقد اقتسم تركته بنوه، فاخذ كل منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس. اقول تعقيبا على هذا النص من تراثنا العظيم، اني رأيت بعض حكام الفرنجة يتخذ من احكام الاسلام منهاجا، كالذي حدث في حياة ديغول وفي مماته، ولقد سمعتم هذا المثل: اتوني بحكام عندنا يتبعون ما يشبه سيرة عمر بن عبد العزيز في اي ارض من ارض المسلمين. ثم اني اقول انه في خلافة عمر، انا بفتح عمدا نافذة على التراث، لان في كل بلد اسلامي اروح افتحها يقفلوها. كان سلسلة الاحاديث اللي اعملها من النصوص دي، لغاية ما واحد جاني مرة قال لي: ده ما عندكش غير ابو بكر وعمر وعمر بن عبد العزيز وعلي بس الشغلانة دي؟ قلت له: عايز ايه؟ قال لي: ده حديث الصباح لازم يكون منعش شوية. قلت له: زي ايه؟ قال لي: يعني اتكلمنا في زقزقة العصافير وخرير المياه. قلت له: والله الصنعة دي انا ما اعرفهاش. قال لي: طيب سلام عليكم. فقلت له: سلام عليكم. الامة الاسلامية في الوقت الحاضر لا تحب ان تسمع هذا الكلام. دعاة الاشتراكية فليقرأوا التراث، وليقرأوا القرآن، ولينظروا ايمكن ان يوجد مذهب او دعوة او منهاج يرحم الضعفاء كما فعل حكام المسلمين وكما اوصى كتاب الله بل امر. اشتركيتي وشعيتي، لكن الباب ده مقفل، حدش يفتح الشباك ده، ما تبصوش على التراث. لا انا ببص وبفتح الشباك وحطبع ان شاء الله. في خلافة عمر رضي الله عنه ولى عمير بن سعيد على حمص، ومضت على ولايته سنة، ثم جاء الى المدينة ماشيا على قدميه. في عهد عمر العظيم جاء الوالي بعد سنة ماشي. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى عمير بن سعيد على حمص، ومضت على ولايته سنة، ثم جاء الى المدينة ماشيا على قدميه، فلما رآه امير المؤمنين عمر قال: ما هذا؟ اعجبت البلاد ام البلاد بلاد سوء؟ عندكم قحط ولا الناس وحشين عندك؟ ما بيدفعوش اي مال ولا اي شيء لبيت المال حتى انك تاخد كم درهم؟ فلما رآه امير المؤمنين عمر قال: ما هذا؟ اجدبت البلاد ام البلاد بلاد سوء؟ فقال: ولم يا امير المؤمنين، ليه؟ وقد جئت اليك بالدنيا اجرها من ورائي. الوالي جاي ماشي وفرحان ومرتاح لان بينه وبين ربنا عمار، يقول: انا جاي لك وجاي بالدنيا ورائي، في ركاب. قال وما معك من الدنيا؟ قال عكازتي في يدي أتوكأ عليها وأطرد بها عدوا إن لقيته. هذه أول مكسب عكازة. وإداوتي أحمل فيها ماء شرابي ووضوئي. الإداوة زي إربة شايلها على كتفه فيها شوية مية، لما يعطش يشرب بق ولما يتوضا يأخذ منها شوية مية للوضوء. قال عكازتي في يدي أتوكأ عليها وأطرد بها عدوا إن لقيته، وإداوتي أحمل فيها ماء شرابي ووضوئي، ومزودي أحمل فيه طعامي. جراب فيه شوية عيش كم كسرة، وأي أدام أي حاجة يغمس بها ولو جعضيض أو سريس أو شوية ملح. خلي بالك من بقية الثروة، ونعلاي تحملاني إلى أي مكان شئت، عندي خفين إذا ركبتهم أوصل بيهم أي مكان. عكازة وقربة مية وجراب للعيش ونعلين. ويقول جئتك أجر الدنيا من وراء. انظر إلى الورع، انظر إلى الاستكفاء، إلى السمو. فقال عمر وما صنعت في الصدقات؟ قال أخذتها من الأغنياء فوضعتها في الفقراء. ما خليتش حاجة للمدينة، انا خدت من الغني اديت للفقير هناك في حمص. قال عمر وما صنعت في الصدقات؟ فقال اخذتها من الاغنياء فوضعتها في الفقراء، ووالله لو معي شيء لاتيتك به. فقام عمر الى قبر رسول الله وابي بكر فبكى ساعة. بكى فرحا اذ رأى ان هذه حال ولاده. ثم ندخل في كتاب قيم اسمه مشاكلة الناس لزمانهم، تأييدا لما دعوت إليه. من أراد أن ينقذ هذه الأمة مما انتهت إليه فليبدأ بنفسه. من أراد أن يقول إني مسلم ومؤمن بالله وأخاف الآخرة وحاكم أعرف أن يوم الحساب حق، فليبدأ بنفسه وخاصته وأهل بيته وذويه وبنيه. يقول اليعقوبي في كتاب له قيم وهو من الكتب النادرة فيما أظن، واسمه مشاكلة الناس لزمانهم. مشاكلة الناس لزمانهم، كل إنسان بيشاكل زمنه، يعني يبقى بالشكل اللي زمنه صبغ عليه. تأليف أحمد بن إسحاق المعروف باليعقوبي. تحقيق مين تفتكروا؟ مين اللي وقف على هذا الكتاب وحققه؟ ويليام ميلورد الإنجليزي. وطبع في دار الكتب، في دار الكتاب الجديد ببيروت سنة 1962. عاش اليعقوبي في بغداد وفي مصر، هذا نموذج آخر من رجال مصر بعد نموذج عمر بن عبد العزيز. وكانت وفاته سنة 292 هجرية، أي 905 ميلادية. عاش 3 قرون هجرية. وتكلم في كتابه وهو وجيز صغير مش أكثر من 15 صفحة، وصف بعض الولاة الصالحين وبعض الولاة الطالحين الذين أسرفوا. قال الشيخ الإمام الحافظ العلامة أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح رحمه الله، قبل أن أذكر لكم شيئا من كلامه أريد أن أسألكم برب العزة، عندما يحقق رجل مستشرق إنجليزي كويليام ميلورد كتابا كهذا لليعقوبي وينظر أحوال المسلمين ويجد رؤساء دول كل واحد منهم بياخد في السنة 25 مليون دينار ومنهم من يأخذ 50 مليون دينار. وبعدين مئات الملايين من البشر لا يجدون القوت. ماذا يقول؟ أحد أمرين، إما أن يقول إن هذا الإسلام كان حضارة أدت دورها وانتهت، وهذا ما يقول بعضهم، وإما أن يقول إن هؤلاء الناس غير أهل لهذا الدين فيحتقرنا. فنحن ندعو الناس إلى احتقارنا عندما يوازنون بين التراث وبين حالنا. يقول اليعقوبي: إن المسلمين في كل عصر تبع للخليفة يسلكون سبيله ويذهبون مذاهبه ويعملون على قدر ما يرون منه ولا يخرجون عن أخلاقه وأفعاله وأقواله. وجاب نماذج، جاب نماذج للحالات المفرحة المبهجة لنا ولأصحابها، وجاب الصور الأخرى. حقيقة من اليعقوبي ما جابش حاجة من عنده. انظر إلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، انظر كيف عاش. تعلم أن بيوته كانت لا ترى النار 2 أسبوع و3 أيام، لا توقد فيها النار، وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، وكانت ملابسه في غاية البساطة، وكذلك أدواته في الحرب والركائب على قد اللزوم للغزوات. كيف كانت عيشته وهو سيد البشر؟ وعرض عليه أن يكون الأخشبان ذهبا، لهم جبلان في مكة، فأبى وقال: بل عبدا رسولا لا ملكا رسولا. فالذين اتبعوا كأبي بكر وعمر وعمر بن عبد العزيز وبعض الولاة إنما أخذوا من السنة. ولذلك يا سادتي ليس لنا إلا الكتاب والسنة، ولذلك جنى علينا من كتب الميثاق ومن كتب بيان 30 مارس ومن كتب ورقة العمل ومن كتب كل كلام فارغ، زي بصراحة إننا لا نريد إلا الكتاب والسنة. ضع القلم، طويت الصحف وجفت الأقلام، خلصت، مفيش تجارب. قال الشيخ الإمام الحافظ العلامة أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح رحمه الله: فأما الخلفاء وملوك الإسلام حتى إن كانوا ملوك، فإن المسلمين في كل عصر تبع للخليفة يسلكون سبيله ويذهبون مذاهبه ويعملون على قدر ما يرون منه ولا يخرجون عن أخلاقه وأفعاله وأقواله. كان أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأشدهم تواضعا وتقللا في لباسه، وكان يلبس وهو خليفة الشملة والعباءة. العباءة معروفة، والشملة زي الحرام الطويل اللي يلف الإنسان. وقدمت عليه أشراف العرب وملوك اليمن، اليمن كانت في عز وملك وتجارة من أيام سبأ. قدمت عليه أشراف العرب وملوك اليمن وعليهم التيجان وبرود الوشي والحبر، أقمشة موشاة بالذهب والفضة. فلما رأى القوم تواضعه ولباسه، لما جت الوفود من الولايات تقدم الهدايا والعطايا لبيت مال المسلمين وأبن الخليفة في أول عهد الخلافة في زمن أبو بكر، ولو على الحالة دي هي قدمت عليه أشراف العرب وملوك اليمن وعليهم التيجان وبرود الوشي والحبر، فلما رأى القوم تواضعه ولباسه نزعوا ما كان عليهم، الشال اللي عليهم، وذهبوا مذهبه واقتفوا أثره. ومن ذلك مثلا ملك حمير إذ قدم على أبي بكر في عشيرته وقومه وعليه التاج، فلما رأى لباس أبي بكر قال: ما ينبغي لنا أن نفعل بخلاف ما عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزع لباسه الأول وتشبه بأبي بكر.
حتى أنه رؤي في المدينة في سوق المدينة يحمل جلد شاة على كتفيه، فقالت له عشيرته وقومه اللي هم الحاشية: فضحتنا. الحاشية لسه لم تتأدب، يقولوا فضحتنا. قال: أفأردتم أن أكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام؟ فأخجلهم بإجابته. خلاصة هذه النافذة التي أطللنا منها على جزء من التراث خلاصة مركزة نافعة، إن هذه الأمة ليست في حاجة إلى حوار ولا إلى مناقشات ولا إلى تجارب، إن المنهاج عندنا ثابت وهو القرآن والسنة، ولسنا في حاجة إلى دوائر للجدل وللملاحاة. فما رزقت أمة للجدل إلا أصابها الله بالفشل. إن هذه الأمة في حاجة إلى قائد فعال لا قوان نتبعه كما كان الأولون الصالحون يتبعون أئمتهم. نحن في حاجة إلى خليفة وإلى إمام يبدأ بنفسه وبأهل بيته، وإذا جد الجد وبدأ الجهاد كان في مقدمة الصفوف كما كان صلاح الدين الأيوبي. وهذه هي خطة العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.